بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس في هذا اليوم الخامس عشر من شهر شعبان سنة 1441، مجالس نتعبد الله جل وعلا بها، ونرجو أن تكون هذه المجالس العلمية داخلة في قول الله سبحانه وتعالى: لعلهم يتضرعون. فإن الله سبحانه وتعالى لما ذكر أنه يبتلي من شاء من عباده بالسراء والضراء، قال: لعلهم يتضرعون. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فطلب العلم من أعظم العبادات التي تقرب الإنسان من رب الأرض والسماوات. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذه المجالس إذا احتسبها الإنسان عند الله جل وعلا فهو قائم مقاما عظيما قرنه الله سبحانه بالجهاد في سبيله. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، هذا هو التضرع الذي يريده الله جل وعلا منك، التعبد لله سبحانه. وطلب العلم قرنه الله جل وعلا بالجهاد في سبيله، فقال سبحانه وتعالى في خاتمة سورة التوبة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل الناس فريقان، فجعل الناس فريقين: فريق ينفر للجهاد، وآخر للتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. فأبشر يا طالب العلم، أبشر بهذا الخير العظيم. وطلب العلم إخواني في الله بحضور مجالسه والجلوس عند العلماء أو الاستماع إليهم عبر هذه الوسائل المتعددة يحتاج إلى صبر ومصابرة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. يحتاج إلى مصابرة. ولهذا قال بعض السلف: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد، فاصبروا وفقكم الله، وصابروا، واحتسبوا هذه الأوقات عند الله سبحانه وتعالى، وتضرعوا إلى الله في هذه الأيام بصالح أعمالكم، أن يرفع الله عن هذه الأمة الضر، وأن يرفع عنها الوباء، وأن يرفع عنها البلاء، وأن تعود إلينا تلكم النعم الكثيرة التي كنا نرفل فيها ولا نشعر. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لنا، وأن يتوب علينا، وأن يرفع عنا الضر والوباء، إنه سميع مجيب الدعاء. هذا المجلس إخواني في الله سنتحدث فيه عن قيام رمضان، هذه العبادة العظيمة التي جاء في فضلها فضل خاص، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة حافظ الإسلام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعبادة قيام رمضان المعروفة عند المسلمين بالتراويح عبادة عظيمة جليلة، وهي من جملة قيام الليل الذي جاء في فضله ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وقد كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، يعني تشقق. تقول له عائشة ويقال له: لما تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم ربما طرق عليا وفاطمة رضي الله عنهما ليلا فيقول لهما: ألا تصليان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو، لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل، فما ترك قيام الليل بعد ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. وذكر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى أصبح كأنه لم يصل الفجر، فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما قال لما دخل المدينة، يقول عبد الله بن سلام: انجفل إليه الناس، خرجوا من كل حدب وصوب يستقبلونه، قال: فلما رأيته علمت أن هذا ليس بوجه كذاب، فكان أول ما قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقد كان قيام الليل فرضا في أول الأمر، إذ أنزل الله على رسوله: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وامتدح الله جل وعلا أصحاب قيام الليل فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقال سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فما أحوجنا إخواني في الله في هذه الأيام إلى أن نكون خائفين، راجين، راغبين، راهبين، متضرعين لرب العالمين. وقد مر معنا في الحديث الذي أخرجه ابن خزيمة وغيره أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن صليت المكتوبات وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فأنت من الصديقين والشهداء. فمن جمع بين الصيام والقيام نال هذه المنزلة الرفيعة العظيمة. إن من محاسن الإسلام أن شرع الله عز وجل لنا صلاة التراويح، هذه العبادة العظيمة التي يزداد بها المؤمنون إيمانا ورفعة في الدرجات، ويكسب المؤمنون منها حط الخطايا والسيئات. يقول عبد الرحمن ابن عبد القاري: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب. أبي بن كعب أقرأ الصحابة. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا الحديث في البخاري، كان هو الذي أحيا الله عز وجل به هذه السنة. وقوله رضي الله عنه: نعم البدعة هذه، ليس معناه أن صلاة التراويح بدعة، لأن المراد بقوله هذا البدعة في اللغة، لأنه لم يبتدئ أمرا لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي شرع لنا هذه الصلاة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، يعني وذلك في رمضان، فأصبح الناس فتحدثوا، قال بعضهم لبعض: صلينا البارحة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، يعني في الليلة الأخرى، ثم أصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، يعني فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. وهذا الحديث يفيد مشروعية صلاة التراويح والاجتماع لها في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تركها خشية أن تفرض على الأمة، فلما مات استقرت الشريعة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت خلافته قليلة، سنتين وقليل وبضعة أشهر، ولم يتفرغ فيها لإحياء هذه الصلاة، وإنما كان مشغولا بقتال المرتدين ودعوة الناس إلى دين الله رب العالمين. فلما جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه أحيى الله على يديه هذه السنة المباركة. وعمر بن الخطاب هو من الخلفاء الراشدين الذين قال لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني بالأضراس، لأنها أعظم في القوة. فلا حجة لمن يحتج بهذه الكلمة على البدع وإحيائها، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودلت هذه الأحاديث على أن أداء صلاة التراويح في المسجد جماعة مع المسلمين أفضل من أدائها في البيت وحدك. ومما يؤكد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وقد ذكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بهم ثلاثة ليال متتابعة، صلى بهم ثلاثة ليال، فلما كانت الليلة الثالثة قال صلى بهم حتى أوشكوا على أن يفوتهم السحور، فقالوا: يا رسول الله، هلا نفلتنا ليلتنا؟ يعني لو قمت بنا إلى آخر إلى طلوع الفجر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف من صلاته حسب له أو كتب له قيام ليلة. وهذا الحديث أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح. قيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل مع الناس في رمضان أو يصلي وحده؟ فقال: يصلي مع الناس، يصلي مع الناس. ثم ذكر هذا الحديث: إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته. لو أنك صليت التراويح مع المسلمين في المسجد جماعة فصلوا مدة نصف ساعة أو أقل أو أكثر، ثم أوترت معهم، كتب الله لك قيام ليلة كاملة، وهذا الأجر لا تناله إن صليت وحدك. ولذلك يخطئ بعض الناس حين يصلي مع الإمام ركعات ثم ينصرف ولا يختم الصلاة معه. من مسائل هذا الباب التي ذكرها العلماء عدد ركعات قيام الليل وعدد ركعات صلاة التراويح. تكلم العلماء في ذلك كلاما كثيرا، وذكروا في هذا الباب حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. والحديث في الصحيحين. وهذا الحديث المبارك ليس معناه أنه لا يزاد في قيام الليل على هذه 11 ركعة. والدليل على ذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ومن حديث عبد الله بن عباس ومن حديث زيد بن خالد الجهني وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة. ويؤيد ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر جاءه رجل فقال له يا رسول الله يسأله عن صلاة الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. فقوله صلى الله عليه وسلم مثنى مثنى معناه أن يصلي ركعتين وركعتين وركعتين، يفصل بين كل ركعتين فيصلي ما كتب له، سواء صلى 10 ركعات أو أقل أو أكثر فإن ذلك جائز. قال فإذا خشي أحدكم الصبح، فجعل هذا هو الغاية، جعل هذا هو الغاية وعنده يكون الانتهاء. وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على أن صلاة الليل نافلة مطلقة وغير مقيدة بعدد. قال الحافظ ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين أن صلاة الليل ليس فيها حد محدود وأنها نافلة وفعل خير وعمل بر، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. وقال الحافظ ابن القطان رحمه الله وجل الآثار أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل 11 ركعة، وأجمع أنه لا حد في صلاة الليل. وهكذا ذكر العراقي وشيخ الإسلام من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغير واحد. وعند الرجوع إلى آثار السلف المذكورة في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وغيرهما من الكتب التي تعتني بالآثار، نجد أن هذا كان معروفا عند السلف، فقد كانوا يصلون ويزيدون في صلاتهم، يصلي أحدهم 20 ويصلي بعضهم أكثر من ذلك أو أقل، لا يجدون حرجا في ذلك. جاء في مصنف في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن أسلم قال أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة. قال شراح الموطأ في قوله كان يصلي من الليل ما شاء الله ذلك يقتضي أن التنفل غير محدود، وأن ذلك بحسب قوة كل إنسان ونشاطه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال إني أوتر بخمس ثم أرجع فأرقد، فإن استيقظت صليت شفعا حتى أصبح. خرجه عبد الرزاق في مصنفه. وجاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه أنه سئل عن الوتر كيف يفعل، فقال أما أنا فأوتر قبل أن أنام، فإن رزقني الله شيئا صليت شفعا شفعا حتى الصبح. وجاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة الليل فقال صلي بالليل ما بدا لك. وقال عطاء بن أبي رباح وهو عالم أهل مكة في زمانه ومن التابعين روى عن جابر وغيره قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. عطاء إمام أهل مكة في زمانه يقول أدركت الناس، من هم الناس؟ الصحابة من شيوخه وغيرهم، قال أدركت الناس وهم يصلون 23 ركعة بالوتر. وقال ابن عمر كان ابن أبي مليكة يصلي بنا في رمضان 20 ركعة ويقرأ بحمد الملائكة في ركعة. وهذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة. وقال داود بن قيس أدركت الناس في المدينة في زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون 36 ركعة ويوترون بثلاث. وهكذا كان الناس في البصرة وفي الكوفة
وفي مصر في زمن التابعين كلهم لا يرون بأسا من الزيادة فيصلون ما كتب لهم. وقد ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما جمع الناس جمعهم على 11 ركعة، وجاء في روايات أخرى مجموعها يدل على ثبوتها أنه جمعهم أيضا على 20 ركعة، فكانوا يفعلون هذا تارة ويفعلون هذا تارة. إذا عرفنا هذا فإن الذي يتحرج اليوم من الزيادة ليس على بينة من أمره، بل السلف قد أجمعوا على أنه لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن أراد أن يزيد أن يستقل أو ليستكثر فالأمر راجع إلى نشاطه في ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من ظن أن صلاة الليل أو أن صلاة التراويح محدودة بحد فقد أخطأ. يقول العلامة العراقي رحمه الله: وقد اتفق العلماء أنه ليس له حد محصور، ولكن اختلفت الروايات فيما كان يفعله، كما سيأتي إن شاء الله معنا في بيان ذلك حين الكلام عن وتره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الخلاصة أنه إذا صلى بالليل 11 ركعة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الروايات فلا حرج، وإن زاد على ذلك فلا حرج، والأمر في ذلك سعة. ولهذا يخطئ كثير من الناس حينما يذهبون إلى الحرم ويصلون خلف الإمام ركعات معدودة ثم ينصرفون قبل انتهاء الإمام بدون عذر في ذلك. مما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى في القراءة في قيام الليل أنه ينبغي للإمام أن يحسن صوته بتلاوة القرآن، ويعتني بإجادة القرآن على الوجه المطلوب محتسبا الأجر عند الله جل وعلا، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة. وقد ابتلينا في صلاة التراويح وفي غيرها أن كثيرا من الأئمة يعجلون جدا ولا يتدبرون الآيات ولا يتفكرون فيها، وأقوام آخرون ينشغلون بتزيين الصوت وينشغلون بتزيين الصوت والقراءة عن صلاتهم وعن خشوعهم، والحق وسط بين ذلك. التغني بالقرآن مطلوب. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال لأبي موسى: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك خارجا عن قانون القراءة والتلاوة الذي جاءنا بالأسانيد المتصلة عن القراء جيلا بعد جيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن رب العالمين جل وعلا. وكذلك لا ينبغي أن يريد الإنسان بذلك رضا الناس وفرح الناس وثناء الناس، فإن هذا من محبطات الأعمال. وينبغي للإمام في صلاة التراويح أن يراعي أحوال الناس، فإن كانوا يطيقون إطالة الصلاة فعل، وإلا قصر القراءة وأكثر من الركوع ومن السجود، فيراعي أحوالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اقتدي بأضعفهم. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. ويجوز للنساء حضور صلاة التراويح في المسجد، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. يعني إذا استأذنكم في الذهاب إلى المسجد قال عليه الصلاة والسلام: وليخرجن تفلات. وليخرجن تفلات. فيصلي الإنسان جماعة مع المسلمين في المسجد ويحرص على أن يصلي معهم حتى ينتهي من صلاة الوتر. وقيام الليل كما ذكرنا ليس خاصا برمضان بل هو في سائر العام، لكن رمضان خص بصلاة التراويح، يعني بقيام الليل جماعة في رمضان. وإنما قيل لها صلاة التراويح لأنهم كانوا يرتاحون بين كل ركعتين. وليحرص المسلم على أداء الوتر. ومن هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صلاة الوتر وفي هذه العبادة العظيمة أنه حث المسلم على ألا يفرط فيها في سائر أيامه، في رمضان وفي غير رمضان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والوتر أعظم صلاة الليل. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وصلاة الوتر سنة مؤكدة، ومما جاء في تأكيدها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الوتر حق، من لم يوتر فليس منا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ويبدأ وقت قيام الليل وصلاة الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، كل ذلك وقت لصلاة الليل والوتر. وسئلت عائشة رضي الله عنها فقالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، وانتهى وتره إلى السحر. وينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر، إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر فقد خرج وقت صلاة الوتر، فآخر وقت الوتر وقيام الليل يذهب بطلوع الفجر. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من خشي على نفسه ألا يوتر أن يوتر قبل أن ينام، ومن استطاع أن يؤخر وتره إلى آخر الليل فذلك أفضل. جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من صلى قبل أن ينام فهو حازم، يعني من كان يخشى فألا يقوم فقام فصلى قبل أن ينام فهو حازم، يعني هذا من الحزم حتى لا يضيع عليك وقت هذه العبادة المباركة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على جواز الوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس إلى إحدى عشرة. ومما ورد في جواز الوتر بركعة واحدة ما جاء في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. والمعنى إذا أراد أن يوتر يعني آخر صلاته. وقد صح الوتر بركعة واحدة عن عثمان بن عفان، فقد ذكروا عن عثمان رضي الله عنه أنه قام ليلة بركعة قرأ فيها القرآن، وهذا من همته العالية رضي الله عنه وأرضاه. وجاء أيضا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، وجاء أيضا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه أوتر بركعة، وسئل عن ذلك ابن عباس عن وتر معاوية بركعة فقال إنه لفقيه، فمن صلى العشاء ثم أوتر بركعة ثم نام فلا حرج عليه، لو اقتصر على ركعة واحدة فلا حرج عليه، والأكمل أن يوتر بثلاث، الأكمل أن يوتر بثلاث ركعات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الوتر في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. وذكر العلماء للوتر بثلاث ركعات صفتين، الأولى وهي الأكمل أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يوتر بواحدة، ثم يوتر بواحدة. والصفة الثانية أن يسرد الثلاث بتشهد واحد، يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وتسليمة واحدة، يعني يصلي ركعة ثم يقوم ثم الثانية ثم يقوم ثم الثالثة ثم يتشهد ثم يسلم عن يمينه وعن شماله. ولا يصلح أن يشبه الوتر بالمغرب، إذا صلىها ثلاثا متصلة فلا يتشهد كتشهده في صلاة المغرب، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويجوز أن يوتر بخمس ركعات، فقد أخرج الإمام مسلم من حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، ثم قالت يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها، يعني يصلي ثمان ركعات، وبعد أن يصلي ثمان ركعات يصلي خمس ركعات متصلة. وأخبرتنا أمنا عائشة رضي الله عنها كما في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أيضا بسبع ركعات، وجاء أيضا عنه أنه أوتر بتسع ركعات. أوتر بسبع يعني لم يجلس إلا في آخرها، يصلي ويقوم ثم يقوم ثم يقوم ثم يجلس في الركعة السابعة ويتشهد ويسلم، ويصلي تسع ركعات أيضا متصلة لكنه يجلس في الركعة الثامنة ثم يقوم ثم يأتي بالتاسعة ويجلس فيذكر الله جل وعلا ويحمده ويدعوه ثم يسلم بعد ذلك، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، والحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وكما تقدم معنا إذا صلى الوتر ثلاثا فيشرع له أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بسورة الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ويشرع له إذا سلم من صلاة الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يرفع بالثالثة صوته، وجاء في بعض الروايات أنه يزيد فيقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، لكنها رواية ضعيفة. فهذه من الأحكام المتعلقة بصلاة الوتر. وذكر العلماء أنه إذا صلى الوتر في أول الليل ثم أراد أن يقوم من آخره فماذا يصنع؟ فقيل إنه ينقض وتره، يعني يصلي ركعة ينوي بها نقض الوتر ثم يشفع ثم بعد ذلك يوتر. وقيل بل إنه يصلي شفعا، يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر، وهذا هو الصواب. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ومما يشرع في الوتر القنوت، وهو الدعاء في صلاة الوتر. وقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحسن بن علي أن يدعو بهذه الكلمات: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. وفي رواية: ولا يعز من عاديت. وفي رواية: لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. فهذه كلمات علمها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي أن يقولها في الوتر. وهذا الحديث حديث صحيح، وقد قال بما تضمنه كثير من العلماء، فاستحبوا القنوت في الوتر. واختلف أهل العلم هل يقنط في صلاة الوتر في السنة كلها، أم يكون القنوت في وقت دون وقت. والراجح أن القنوت في الوتر يكون في رمضان وفي غيره في السنة كلها، وأن القنوت جائز ومستحب، ليس بلازم. إن قنت فلا حرج، وإن لم يقنت فلا حرج. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه أوتر ولم يذكر عنه القنوت، فدل على أن ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي أنه من باب الفضيلة والاستحباب. واختلف أهل العلم هل يكون القنوت قبل الركوع أو يكون بعده، على قولين مشهورين عند العلماء. قال الإمام أحمد: أختار القنوت بعد الركعة، لأن كل شيء يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القنوت إنما هو في الفجر لما رفع رأسه من الركعة. وقال ابن نصر: قال أحمد: القنوت بعد الركوع ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الغداء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن القنوت يكون بعد القراءة وقبل الركوع، وبه قال الحنفية وجماعة من علماء الكوفة. والراجح أن القنوت بابه واسع، إن قنت قبل الركوع فلا حرج، وإن قنت بعد الركوع فلا بأس. وقد صح عن عدد من الصحابة والتابعين القنوت قبل الركوع في صلاة الفجر، فدل هذا على أن الأمر واسع. والسنة أن يدعو في قنوت الوتر بهذا الدعاء الذي جاء عن الحسن ابن علي رضي الله عنه، وأن إذا أراد أن يزيد على ذلك أن يزيد من الأدعية المأثورة، وأنه لا حرج عليه أن يزيد على دعاء الحسن، لكن يزيد بما هو مأثور. قال النخعي رحمه الله: ليس في قنوت الوتر شيء مؤقت، إنما هو دعاء واستغفار. وقد صح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه قنت فقال: اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم لعن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك، إلى أن قال: اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، إلى آخر الدعاء المشهور عن عمر رضي الله عنه. وهكذا جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ولهذا قال العلماء: إذا قنت فإنه يدعو بما جاء في حديث الحسن بن علي، فإنه اشتمل على كلمات عظيمة مباركة تجمع له خيري الدنيا والآخرة. فإذا أراد أن يزيد فإنه يزيد على هذا القنوت من جنسه من الأدعية المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مما جاء في القرآن. وعليه ألا يتخذ الزيادة شعارا يداوم عليه، يعني يحرص على ألا يزيد دائما، وعليه أيضا ألا يطيل إطالة تشق على المأمومين. فتن اليوم الناس بإطالة الدعاء والمشقة، إدخال المشقة على المأمومين بما لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء. وإذا قنت الإمام فإن الناس خلفه يؤمنون على دعائه، إذا دعا يؤمنون، ويستحب أن يرفعوا أيديهم فيدعو الإمام ويؤمنون وراءه. وقد جاء التأمين في حديث ابن عباس في قنوت النوازل، قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الفجر في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمده من ركعة الآخرة، يدعو على أحياء من بني سليم، على لعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه. قال النووي رحمه الله: احتج الأصحاب في استحباب تأمين المأموم على قنوت الإمام بحديث ابن عباس، يعني هذا الحديث. وقال الإمام أحمد: يعجبنا أن يقنت الإمام ويؤمن من خلفه، ويؤمن من خلفه. فإذا دعا الإمام فإن الناس يؤمنون خلفه، إذا قال اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت يقولون خلفه آمين. وسئل الإمام أحمد: إذا قال الإمام اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ماذا نقول؟ يعني هذا ليس من الدعاء، هذا من الثناء. فقال: يؤمن في موضع التأمين. وقال الإمام النووي رحمه الله: وأما الثناء فإنك تقضي، وهو قوله: فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فيشاركه في قوله أو يسكن. والمشاركة أولى، لأنه ثناء وذكر لا يليق فيه التأمين. يعني هل إذا قال الإمام فإنك تقضي ولا يقضى عليك، قال النووي: تقول مثل ما يقول أو تسكت. وقال الحافظ ابن نصر رحمه الله المروزي الذي اختاره أن يسكن حتى يفرغ، فإذا بلغ بعد ذلك موضع الدعاء أمنوا. وبعض الناس ربما يقول سبحانك أو يثني على الله جل وعلا أو يسكت، ويقول بعض أهل العلم بأن ذلك سائغ. والمقصود أنه إذا دعا أمن على دعائه، وينبغي للمأموم أن يكون منتبها لدعاء الإمام، يؤمن في موضع التأمين، فإذا جاء موضع الثناء على الله جل وعلا فإنه يستعمل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى أنه يقول مثل قوله، أو أنه يسكت عند هذا القول. ذكر العلماء مسألة ويذكرونها في مسائل الدعاء، وهي: هل يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت؟ الواقع أنه وردت أحاديث في هذا الباب، فقد جاء عن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. وورد عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت الله فادع بباطن كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. لكن هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، وقد ذكر العلامة الألباني رحمه الله وغيره، وذكر أنها ضعيفة وأنها لا تقوى مع اجتماع الطرق. ومن أهل العلم من يرى أنها أحاديث يقوي بعضها بعضا، والراجح هو القول الأول أنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت. لكن إذا كان بعض العلماء يرى أنها أحاديث يقوي بعضها بعضا، ورأى أنه لا مانع من مسح الوجه باليدين، فهذا عائد إلى اجتهاد، فالمسألة من مسائل الخلاف التي يسع فيها الاختلاف. يقول البيهقي رحمه الله: لم يثبت بخبر صحيح ولا أثر ثابت ولا قياس أي المسح على الوجه عند الدعاء. وقال ابن المبارك: لم أجد له ثبتا. وسئل الإمام مالك عن الرجل يمسح بكفيه وجهه عند الدعاء فأنكر ذلك وقال ما علمت، وقال ما علمت. وصح المسح على الوجه عن معمر بن راشد إمام أهل اليمن في زمانه، وعن تلميذه عبد الرزاق، وعن الإمام إسحاق بن راهوية، وجاء رواية عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس، لكنه لم يكن يفعله رحمه الله. فالمقصود من هذا أن هذا مما يسع فيه الاختلاف. قال الإمام النووي ولا يمسح، وهذا هو الصحيح. وقال أبو داود سمعت أحمد وسئل عن الرجل يمسح وجهه بيده إذا فرغ من الوتر فقال لم أسمع فيه بشيء. قال أبو داود ورأيت أحمد لا يفعله. هذه جملة من الفوائد التي يسر الله عز وجل تذاكرها معكم وتدارسها معكم، وهي تتعلق بقيام الليل وقيام رمضان وصلاة الوتر ومشروعية القنوت في الوتر. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله من العلم النافع، وأن يتقبل ذلك منا، وأن يغفر لنا زللنا وخطأنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.